السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يعني هنراجع مراجعة خفيفة على خطبة الجمعة، ونكمل ما بدأناه في هذه الخطبة. خلونا من البداية نتفق على حاجتين. الأمر الأول إن كل إنسان منا يسعى في هذه الدنيا من أجل أن يكون سعيدا. كلنا الشباب اللي طلبت جامعة معانا النهاردة لسه مخلصين كليات، يدوبك مفيش من ساعة مثلا، وجم جاي مثلا علشان يحضر درس، هو بيطلب من وراء ذلك رضا الله والسعادة في الآخرة. ووالدنا الكريم اللي طلع بره مصر وتغرب وقعد سنين طويلة جدا بره، لو جيت سألته أنت بتجمع فلوس ليه وبتتعب نفسك في السفر بره مصر ليه، يقولك أنا عايز أضمن لأولادي حياة سعيدة. حتى الإنسان منا حتى لو عصى ربنا سبحانه وتعالى، بحكم أنه إنسان هو بيرجو من وراء المعصية أنه يكون سعيد، اتعرف على بنت عايز يكون سعيد، رغم طبعا ان ده لا ياتي بسعاده بل ياتي بتعاسه، طبعا ده يقين. تلاقي سبحان الله يشتغل شغلانه التعب فيها غير طبيعي، بس هو عايز يبقى فرحان، عايز يبقى سعيد، يجيب فلوس من ورا الشغلانه. اللي الزوج لما بيتزوج وربنا سبحانه وتعالى بيأخر الحمل بعض الشيء عند زوجته، بتلاقيه ممكن يصرف آلاف مؤلفة علشان ربنا يرزقه الولد، ولو سألته ليه عايز يبقى سعيد بالولد ده. فإذا كان ده سعي الإنسان أصلا لسعادة الدنيا، فالعاقل لازم زي ما هو بيتعب في الدنيا علشان يكون سعيد، طبيعي جدا إنه لازم يتعب في الدنيا علشان يسعد في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول والآخرة خير وأبقى، الآخرة هي اللي باقية وهي الأفضل وهي الأحسن، بل لا تقارن الدنيا بالآخرة أصلا. فأكتر شيء بيزعل الإنسان لما بيراجع نفسه، لما براجع نفسي بلاقي دايما إن أنا ياما بجتهد إن أنا أفرح نفسي أو أفرح اللي حواليا، وبزعل جدا من نفسي ان في كتير من الاوقات انا ما بسعاش لسعادتي في الاخرة زي ما انا بسعى في الدنيا لسعادتي في الدنيا برضه. حد عنده محل، فممكن المحل ده شغله كتير جدا، وتلاقيه ممكن يسافر مثلا يعني بلاد بعيدة جدا يجيب بضاعة علشان يبيع ويشتري وربنا يرزقه ويعطيه، كل ده عشان يبقى سعيد دنيا. طب فين احنا يا اخواننا سعينا لسعادتنا في الاخرة؟ ده قانون لازم يكون واضح عندنا كلنا. والانسان منا اللي مش هيتعب في الدنيا علشان يسعد في الاخرة، صدقوني ده حصرته هتكون شديدة من القيامة. زي ما انت بتسعد في الدنيا وبتسعى علشان تسعد في الدنيا، برضو اسعى في الدنيا علشان تسعد في الاخرة. ده قانون مهم جدا. القانون الثاني ان اللي عايز يوصل للسعادة بيتعب شوية، بس احنا بنتحملها علشان السعادة. نفس الكلام، السعادة في الاخرة محتاجة منا تعب شوية، محتاجين نتعب شوية علشان الاخرة، محتاجين نتعب شوية علشان الاخرة. في ناس عملت كده، تعبت في الدنيا شوية في قيامها بالليل، في قراءتها للقرآن، في سعيها لطلب العلم، في درس علم، في مسجد في رمضان بيطول شوية والحر شديد فواقفين على رجليهم. في ناس تعبت، بس صدقوني الناس دي السعادة بتفضل ملازماها من ساعة الطاعة لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتتعب في الدنيا علشان تبقى فرحانة في الآخرة. يكفي الناس دي حديث واحد بس، يعني حديث واحد بس بالروايتين بتوعه. حديث الأولاني: إذا دخل أهل الجنة الجنة، ناس تعبت في الدنيا قبلت ربنا يوم القيامة دخلت الجنة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أنتم رضيتم بما أنتم فيه؟ قالوا: يا ربي وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا، يعني يوم ما تبيض وجوه وتسود وجوه أنت أكرمتنا أن وجوهنا بيضت، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فما لنا لا نرضى. الروايتين بقى: فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. تخيل إن يوم القيامة لما تسمع الكلمة دي من ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الرواية الثانية: فيقولون: أي ربي وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا النار، فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أعطيكم ما لم يعطه أحدا، فيكشف ربنا تبارك وتعالى عن وجهه الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه الكريم. مفيش سعادة بعد كده، مفيش سعادة بعد كده بقى خلاص، لأن هم خدوا أعلى سعادة إن هم شافوا ربنا سبحانه وتعالى. فما أجملها من لحظات، اللحظات اللي الإنسان فعلا يسعد فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله سبحانه وتعالى: وأين أهل البلاء؟ فيتقدمون. الناس اللي كانت في بلاء شديد في الدنيا وصبرة وراضية ومحتسبة، فيقول الله سبحانه وتعالى: ما فعلتم في الدنيا؟ قالوا: أي رب ابتلينا فيك فصبرنا، كنت بحب ولد ولما عرفت ان ده لا يرضيك انا سبته، فانا اتألمت بسبب ترك الولد ده، او العكس كنت بحب بنت وسبتها علشان انت لا تحب هذا، انا كنت بحب معصية معينة فسبتها لانك لا تحب هذا، انت امرتني وحثتنا على قيام الليل فانا قمت بالليل قيام الليل رغم ان انا جاي من شغلي تعبان وعندي عمل تاني يوم، انا كنت حريص على بر والدي ووالدتي رغم التعب والعناء، رغم التعب والعناء بس علشان ربنا يرضى. امبارح كنت في الزيارة لحد بيقول لي ان هو كان مريض شوية، فبيقول لي واحد صاحبي فضل ملازمني في المستشفى الـ24 ساعة، يقول لي: لعلك تحتاج حاجة، لعل زوجتك تحتاج حاجة، لعل اولادك يحتاجوا حاجة، فانا دايما جنبك. فسألته: انت بتعمل كده ليه؟ فضحك كده وقال لي: واعتظمني ان انا بعمل كده علشانك، ده انا بعمل كده علشان ربنا بيحب كده، انا بعمل كده علشان ربنا بيحب كده وامرني بكده. فبهزر معاه: مش عشانك، ها مش عشانك، ده علشان ربنا، ربنا هو اللي امرني ان انا يعني ابذل من اجل اخي، ابذل من اجل اخي. فهو تعب وعطل حياته شوية علشان يرضي ربنا. اللي يتعب ده: يا رب ابتلينا فيك فصبرنا، ابتلينا فيك فصبرنا. شاب من الشباب كان بيعمل في دولة معينة من دول الخليج مشهورة والعياذ بالله بالفواحش، وكان بيكبر جبرا كده، كان بيقول لي: انا باخد بما يساوي 30,000 جنيه مصري في الشهر، ولكن انا اكبر جبرا ان انا لا اصلي، مش حاجة اسمها اصلي، انت عندنا تفضل شغال معانا لما تروح بيتك ابقى صلي، اجبرت جبرا اجمع ظهر وعصر ومغرب وانا مروح على العشاء، فحسيت ان ديني بيضيع مني فسبته وجيت اشتغلت هنا في الدنيا الملعبكة في مصر. ابتلينا فيك فصبرنا، ابتليت في احب الناس اليها في ابنتها او في ابنها مرض شديد او بلاء شديد، ومع ذلك ما كانت تقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ابتلينا فيك فصبرنا. بس الناس دي اللي تعبت في الدنيا علشان ربنا سبحانه وتعالى. الشاب اللي انا مقدر الان قدر البلاء الشديد في الجامعة، يعني انا لسه اخ من اخواننا المتزوجين وعنده اولاد ربنا يبارك يا رب، شغال في الجامعة بيقول لي انا بخش الجامعة على مضض، وعارف قدر الفتن اللي ولادنا وشبابنا بيفتنوا بها في, في, في الجامعة من شدة البلاء اللي موجود هناك ومن عري البنات في الجامعة. فبيقول لي انا شايل الهم وانا متزوج، فبالك الشاب المش متزوج. يأتي هذا الشاب بين يدي الله فيقول يا رب ابتلينا فيك فصبرنا، ان يكون ارزائي على باب الله، شاب على باب الله، كهربائي ولا نجار ولا ايا كانت وظيفته، سهل جدا انه يضحك عليا وياخد يعني مني فلوس قد كده. ولكن قال انا اللي يرضي الله، انت بس مشكلة عندك في الكهرباء كانت حاجة بسيطة كده، انا مش عايز الا 20 جنيه، مع انه كان سهل يضحك عليا ويقول لي ده كان فيها مشاكل كذا وكذا 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 ومحتاجين كذا، ويدبسني في 200-300 جنيه. ابتلينا فيك فصبرنا. اب كريم من ابائنا الكرام، ابنه بيموت من ايديه، محتاج عملية كبيرة جدا، محتاج عملية كبيرة جدا، وتتعرض عليه رشوة كبيرة جدا، ورفض الرشوة. النهاردة بعد صلاة العصر كنت في مشوار قضاء حاجة مع احد اخواننا الطيبين يعني، فاحنا عند الشخص اللي احنا كنا عنده ده، فبيقول لي انا في عز ما انا في ازمة كبيرة جدا، ازمة مادية شديدة جدا، ولازم يكون معايا فلوس، تتعرض علي رشوة قد كده وانا محتاج فلوس، ومع ذلك سبتها لله سبحانه وتعالى. فبسأله طب وانت ايه اللي بيعينك على كده؟ قال لي انا لو تعبت او مرضت بحط ايدي على مجان التعب كده واقول بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شيطان وهم ومن كل عين لمة، بقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقما. بيقول لي تاني يوم الصبح ببقى كويس، والله العظيم كده بيقول لي تاني يوم الصبح ببقى كويس. فانا لا يمكن اخد حاجه حرام تخش الجسم تربط كل حاجه عندي، لا مش عايز كده. فدول لما يقفوا من ايدين ربنا يا فرحتهم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ما فعلتم في الدنيا، فيقولون اي رب ابتلينا فيك فصبرنا، ابتلينا فيك فصبرنا. احد اخواننا الشباب كنا في زياره له في القاهره، عمل حادثه ورجله في الحادثه تم بترها، وهو من الشباب اللي ايه ما شاء الله في الكوره، لعيب كوره، لعيب كوره، ومع ذلك استقبل البلاء كده ان لله وانا اليه راجعون، يعني اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى قدره عليه. فيقول الله لهم يوم القيامه ما فعلتم في الدنيا، فيقولون اي رب ابتلينا فيك فصبرنا، فيقول الله عز وجل ادخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هي دي الفرحة، هي دي السعادة، هي دي السعادة الدائمة البقية، اللي والله يا اخواني اي سعادة في الدنيا بتنقضي مهما كانت حلاوتها ومهما كانت يعني طول فترتها، هتنقضي هتخلص، هي الدنيا كده اصلا. انما السعيد فينا اللي يشتري السعادة البقية، السعيد فينا اللي يشتري السعادة اللي بتدوم، السعيد فينا اللي يشتري السعادة يسمعها من ربنا سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والله يا إخواني أنا كان نفسي أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول هذه الآيات، والصديق رضي الله عنه عمال بيجري في الدنيا، عمال بيجري في الدنيا بعدما كان سيدا منعما عزيزا في قومه. ابو بكر الصديق كان حد كده مكة كلها تتمنى ان هي تروح تقعد معاه شوية بعد ما اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بقى يعني مرحلة الجهر بالدعوة بعد 3 سنين من البعثة، بدأت الجهر بالدعوة وبدأ بقى العذاب والشدة والالام اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها والصحابة شافوها. ابو بكر الصديق كان بيتضرب في مكة بعد ما كان من اغنى اغنياء مكة، من اغنى اغنياء مكة، يصرف ماله كله لشراء المعذبين في سبيل الله، ويقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ببردة كده بعباءة كانت مفتوحة، حب يزررها ما عندهوش فلوس يشتري زرار يقفل بيه العباية، فخللها بالخلال، خلال اللي هي الخلة عارفين الشوكة كده، قفلها بالشوكة كده لا يلبس هذا إلا الفقراء. النبي قاعد معاه، فنزل جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، وأقرئ أبا بكر من الله السلام ومن السلام، وقل له: يا أبا بكر، إن الله عز وجل يقول لك، وإنت اللي كنت منعم مرفه غني، الدنيا كلها تتمنى تيجي تقعد معك شوية، وأخبره يا أبا بكر أن الله يقول له: يا أبا بكر، أراض أنت عني في فقرك هذا أم أنت على ربك ساخط؟ فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء الفرح وقال: بل أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. المسألة مش سماع الصديق للنبي وبيقول له إن الله يقرئك السلام، ولا إن جبريل يقرئك السلام، ولكن إن في الوقت ده بالوضع ده تنزل آيات: وسيجنبها الأتقى. أنت يا أبا بكر ربنا حرم جسدك على النار خلاص، هذه بشارة، هذه بشارة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف. هي دي كيف كانت مشاعر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع أن الله يقول له ولسوف يرضى؟ مشاعره كانت إيه في الوقت ده؟ وسعادته دي هيكون شكلها إيه؟ وسعادته في الآخرة شكلها إيه؟ لما تكفل الله عز وجل بأنه سيتولى بنفسه أن يرضي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. تعب؟ آه تعب، تعب آه تعب، بس تعب علشان يبقى راضي مرضي عنه. هو تعب علشان يجني سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، تعب علشان لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش شايل هم يوم الحسرة، ما يبقاش شايل هم يوم الحسرة. كل الصحابة رضي الله عنهم كده، كل واحد منهم كان عنده حاجة معينة ضحى بيها وتعب شوية في الدنيا يرجو بذلك انه يبقى سعيد في الآخرة ويبقى سعيد في الدنيا، الاثنين مع بعض. ما هو قانون ربنا انه من طلب سعادة الآخرة اعطاه الله سعادة الدنيا قبل الآخرة. شوفوا عمر ماذا فعل، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وسالم مولى حذيفة، شوفوا معاذ بن جبل، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان. شوفوا ازاي كل واحد من دول تعب في الدنيا علشان ربنا يرضيه، علشان ربنا يسعده، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يفرحه. والله يا إخواني أنا في بعض أهل الخير كده، أهل الفضل كده، والله ما هم مش ملتحين ولا عائلتهم ملتزمة، ناس عاديين جدا، ولكن فطرهم سليمة، ولكن فطرهم سليمة. يعني لما واحد منهم امبارح كنت قاعد مع أقرب الناس له، جاي الورم على صدره على الرئة، حجم الورم 2 كيلو، 2 كيلو على الرئة. يقول لي أروح أزوره وأنا رجلي بتطلع خطوة وترجع 10 خطوات، هقابله إزاي وهقول له إيه؟ يقول لي ومع ذلك أروح أزوره في الله سبحانه وتعالى، والله العظيم لا لقيه فرحان ولا في عينه حزن ولا في عينه زعل ولا في عينه خوف ولا في عينه أنا هعمل إيه بكرة. فأروح أقول له: يا ابني أنت أخبارك إيه؟ يقول لي: الحمد لله والله العظيم ده أنا في نعمة، أقسم بالله ما بعدها نعمة. يقول لي: بص أنا قرأت كتير جدا عن الورم اللي عندي. هو بيقول له كده: أنا قرأت كتير جدا عن الورم اللي عندي، وعارف إن أقصى مدة على الإطلاق ممكن أعيشها 1.5 سنة، دي أقصى مدة قالها الأطباء. بس الناس دي مش فاهمة. شوفوا يا إخواننا، شوفوا يا إخواننا الإنسان اللي هو حاسس إنه قريب من ربنا وربنا قريب منه، فبيقول له الناس دي بتقول أقصى مدة ممكن يعيشها 1.5 سنة، 18 شهر. بس الناس دي مش فاهمة، بتوزن الموازين بالدنيا، ما عندهمش حاجة اسمها ربنا. احنا بقى
لا في دماغنا الشهر السنة ونص ولا 18 شهر ولا الكلام ده كله. احنا عندنا ربنا شوية صدقات على شوية اعمال خير على شوية احسان مع الله سبحانه وتعالى هيبقى مزاجنا زي الفل. انا عارف ان العملية اللي انا داخلها بعد اسبوعين ثلاثة نسبة نجاحها قليلة جدا، بس هم بيقولوا كده ده بميزانهم هم، انما احنا بقى علشان احنا ناس عبيد. الراجل انا بتكلم معاه دلوقتي ده بتكلم عنه دلوقتي حد بيلعب مثلا في 700-800 مليون جنيه راس ماس، بس احنا عندنا ربنا، احنا عبيد لربنا ان شاء الله باذن الله شوية عبادة وطاعة وقرب من ربنا كده كل حاجة. هو مين اللي بيشفي ومين اللي بيرفع ومين احد يقول كلام كده انا ما فهمتوش، انا ما فهمتوش الى يوم العملية. يوم ما اتعمل العملية يقول لي والله العظيم انا كنت وقت مطلعين ورا بقد كده، ويعملوا التحاليل ويطلع حميد ويكون يعني يخرج سليم معافى زي الفل. دي الناس اللي ربنا بيكبرها بيسعدها في الدنيا قبل الآخرة. تعال بقى دعبس ورا دول تلاقي فيه عبودية حقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، عبودية حقة، سواء حصل شفاء ما حصلش شفاء، سواء البلاء اترفع او ما اترفعش، هو الاثنين عنده واحد، هو الاثنين عنده واحد. ما هو ممكن يشفي وممكن يظل البلاء، احنا الاثنين عندنا واحد، راضيين باللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدره. تلاقي الانسان ده سعادته في الدنيا، اي عبدي ما فعلت في الدنيا؟ قال اي رب ابتليت فيك، ابتلينا فيك فصبرنا. طيب ادخلوا الجنة بغير حساب، ادخلوا الجنة بغير حساب. دي ناس دورت على السعادة في الدنيا ودورت على السعادة في الآخرة وجرت وبذلت وتعبت، فتكون النتيجة ان ربنا يسعدها. حطوا بقى الصنف ده على جنب، وانا بقول لكم اهو لازم كلنا نبقى مع الصنف ده، لان احنا لو ما عملناش ده هنتعب جامد. ربنا سبحانه وتعالى سمى القيامة بيوم الحسرة، وفي فرق كبير ما بين الحسرة والندم. الندم هو عبارة عن مراحل من الحزن، مراحل من الحزن. الندم ممكن يزال، يعني لو واحد مثلا في يوم الأيام أذنب ذنبا فندم، الندم ده يزيل الذنب، ولما تندم تفرح، ما هو الندم توبة فانت تفرح. إنما الحسرة مصيبة، فأعظم درجات الندم هي الحسرة، أشد أنواع الندم هي الحسرة. وربنا سبحانه وتعالى سمى القيامة إن ده يوم الحسرة، وأنذرهم يوم كذلك يريهم الله أعمالهم إيه؟ حسرات عليهم. فيوم القيامة يوم حسرة على مين؟ على ناس معينة كده عملت حاجات عايزين نحذر منها. بقى تعالوا مع بعض نركز في شوية الأعمال السيئة دي اللي يقول الناس خدوا لكم 1-2-3-4-5-6-7 أعمال كده، دي اللي هتخليكم القيامة تتحصر. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين إن شاء الله يوم القيامة بالنسبة لنا يوم سعادة. عايزين من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم وأما الذين سعدوا، عايزين نسعد، مش عايزين إن شاء الله يكون في عندنا مصيبة. لأن الحسرة دي يا أخوانا كتير من الناس بيظن إن الحسرة دي هتبدأ من يوم القيامة من أول الأهوال مثلا. لا، الحسرة دي بتبدأ من ساعة الموت، الحسرة دي بتبدأ من ساعة الموت، لما يحس فعلا هو قد إيه ضيع وقد إيه أهلك أوقات في دنيته، قد إيه ما كانش ينفع يدي الدنيا القدر الكبير ده من الوقت، قد إيه إدى للآخرة وقت صغير قوي وقليل قوي. يزعل خالص لما تعرض عليه انه يطلع عمره مع اصحابه ورفض، هيتحسر جدا لما وهو بيموت كده يستشعر ويفتكر كل اللي زمايله قالوا له عليه تعالى نحفظ مع بعض القرآن، هيتحسر. قال الله سبحانه وتعالى وبيحذرنا من اللحظة دي، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فالحسرة الأولى هي حسرته على أوقات ضاعت عليه ما عبدش فيها ربنا، حسرته على ذنوب كتيرة جدا شافها عبارة عن شريط فيلم بتتعرض عليه حياته كلها. وأشد أنواع حسراته في الوقت ده هو حسرته أنه نفسه يتوب ومش عارف يتوب، نفسه يتوب ومش عارف يتوب. قال الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اتفقت كلمة المفسرين على قوله أحاطت به خطيئته، أي أحاطت به عند موته، فلا استطاع أن يتركها ولا استطاع أن يتوب إلى الله منها. له عارف يسيبها ولا عارف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. وقول الله سبحانه وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أكثر حاجة بيشتهيها هذا الإنسان اللي ضيع فترات طويلة من حياته، أكثر حاجة بيشتهيها دقيقة واحدة يقول فيها: ربي تبت فاغفر لي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: حيل بينه وبين ما يشتهون. أعظم شيء يشتهيه الإنسان وقت الموت دقيقة يرجع فيها للدنيا علشان يتوب بس، علشان يتوب بس. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول: أيها الناس بادروا بالتوبة، بادروا بالتوبة، فإن الله يقول: وحيل بينه وبين ما يشتهون. إياك أن يجتمع عليك حسرتان، حسرة الموت وحسرة الفوت. حسرة الموت إنك بتموت وسايب أهلك وسايب أغلى الناس بالنسبة لك، وحسرة الفوت فات عليك وقت التوبة، ما عادش ينفع ترجع علشان تتوب. مش عايزين يجتمع علينا الحسرتين دول، احنا عايزين يعني انا بضيف كلمة كمان للحسن، وهي حسرة رؤية مشاهد صعبة على الانسان في هذه اللحظة، رؤية المشاهد اللي يصعب على اي انسان منا انه يعقلها اصلا، رؤية نزول ملائكة من السماء تحمل اكفان النار وحنوط النار علشان يكون ده مصير هذا الإنسان. مشهد قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. من النهاردة عذاب، من النهاردة عذاب، مشهد أليم. المشهد اللي أعظم من كده كما قال صلى الله عليه وسلم: ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. فباب الجنة تقول له الملائكة: انظر إلى هذا المقعد من الجنة فيرى من خيرها وما أعده الله فيها لأهلها. فيقال له: هذا مقعدك من الجنة لو أطعت الله. ثم يقول له: انظر إلى هذا المشهد، فينظر إلى مقعده من الجنة، إلى مقعده من الجنة، فيقول: هذا مقعدك بسوء عملك. أي حسرة تصيب الإنسان في هذا الموطن؟ بيجتمع على الإنسان عند الموت العاصي الذي ابتعد عن الله، فرط في طاعة الله، هذه الحسرات. حسرت إنه سايب أهله. والله يا أخواني أسأل الله ما يكتبها على أحد منكم أبدا، بعدك عن أهلك وعن أولادك، إنك تحس إنك سايب أهلك وأولادك صعبة، صعبة فعلا. بعد الإنسان عن أهله وولده صعبة، من أشد أنواع الألم النفسي إنك تكون بعيد عن أهلك وأولادك. وبكرة يا شباب هتحسوا بالكلام اللي أنا بقول لكم عليه ده، لما ربنا يرزقك ثلاث أربع أولاد منهم ولد أنت بتحبه جدا أو بنت بتحبها جدا قلبك بتعلق بيها، وتقعد مثلا 20-30 يوم ما بتشوفهاش،
بيبقى الانسان منها هيتكلم وبيتمنى ان الوقت يجي بسرعه. والله العظيم يا اخواني في حد انا عدت بعد الحج كده يومين ومسافر، كان في احد اخواننا الافاضل بعد ما انتهى الحج بيقول لي: انا حاسس ان ربنا لم يقبل مني الحج. فسألته ليه؟ من إخواننا الأفاضل من الدعاء بيقول لي أنا مشتاق جدا لأهلي وأولادي وعايز أهرب ومش عايز أروح مكة وأخشى أن يكون هذا نفاق. قلت له هذا مش نفاق ولكن الخطة الإنسانية اللي ربنا فطرك عليها مالك بن الحويرث. وفكرت بهذا الحديث اللي طب من قلبه شوية. مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن شباب حذاوير نطلب العلم فتعلمنا، قال فلما رأى النبي منا شوقا لأهلينا وأولادنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم. فكانوا بالإيدين النبي هم الصحب الكرام وقلوبهم مش تأمين لأولادهم والأهلهم. تقول له لا ده مش نفاق ده البشرية بتاعته. فمن أشد لحظات الحسرة على الإنسان إنه سايب أهله وأولاده. ويمكن بعض العلماء وهم يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، قالوا مش عذاب بمعنى عذاب زي عذاب القبر والكلام ده، لا خالص، ولكن هو بيتألم نفسيا من شدة بكاء أهله عليه. زي بالظبط كده واحد مثلا ابنه تعبان ومريضه بيعيط. انتوا اكيد شفتوا الفيديو اللي كان انتشر على الفيس من فتره، الاب اللي كان ابنه مريضه الدكتور بيدي لابنه الحقنه فابنه بيعيط،
فالاب ايه؟ بيعيط، الولد لسه جاي ياخد حقنه، فالولد بيعمل كده، فالاب بيعمل كده. يعني تستشعر انه بيتالم بالم اولاده. فهذه حسره. حصلت انه مش قادر يتوب ومش عارف يتوب. حصلت رؤية الملائكة وهي تبشره والعياذ بالله بالعذاب. حصلت رؤية مقاعد النار ومقاعد الجنة. ومن أصعب هذه اللحظات اللي بتكون فيها حسرة على الإنسان اللي بعد عن ربنا سبحانه وتعالى هي اللحظة التي ينطق فيها الملائكة بمصير هذا العبد، حين تقول الملائكة له أيتها النفس الخبيثة، أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي الى سخط من الله وغضب، وابشري برب غير راض عنك. اي حسرة بيشعر بها الانسان في الوقت ده؟ قلت لكم قبل كده وهفضل اقولها لكم، الناس اللي بتغسل اموات من أكثر الناس معرفة بقيمة الكلام اللي أنا بقوله، لأن ياما غسلنا ناس وهي بتحتضر الدموع لا تتوقف من عيونها، بتعيط بتبكي، وانت بتغسل حد كده تفضل تقول يا ترى ماذا رأى وماذا سمع علشان يبكي كل هذا البكاء في هذه اللحظة. انا مش عايز اتحط في موطن زي ده. قارن بين ده وبين انسان تاني على طاعة، على حال طيبة مع الله سبحانه وتعالى، على قرب. يبدأ من البداية اللحظة دي، لحظة موته دي، تبدأ من البداية بانه يقوم لطاعة. شوف شوف، يعني تستشعر في قول الله وحيل بينهم ان الحيلولة دي مش بايديهم ولكنها عقوبة من الله. فكما ان الله حال بين هؤلاء وبين التوبة، تلاقي اخرين الله سبحانه وتعالى يدفعهم دفعا لطاعته في اخر لحظات حياتهم كده. يعني اخر لحظات حياتهم كده تلاقي ربنا بيدفعه طاعة. وان كان هذا الانسان يا اخواني، وان كان هذا الانسان ليس من اهل هذه الطاعة. 5 سنين كده ولا 6 سنين طلع معانا حد كبير في السن جدا للحج، يعني وضعه ايه؟ ابنه سافر يحج، ابنه مش عارف دخل مسابقه دخل حاجه، فالولد فاز بالحج، فاهدى الحج لمين؟ اهدى الحج لوالده. ناس من افقر ما يكون، طلع الراجل الحج معانا واحنا طالعين يمسك في ده يقول بالله عليك خد بالك منه، بالله عليك حجينا. فعرف بدأ ملامح التعب، لا إن شئت فقل بدأت ملامح الموت تظهر على الرجل، وأنا والله رأيتها بعيني. في منى بدأت الأمور تشتد جدا، الأمر بقى أصعب وأصعب. لحد ما انتهينا من الحج وصلنا المطار. بصوا يا أخوانا لما ربنا سبحانه وتعالى يراك في الدنيا كنت حريص على طاعته ازاي بيختار ليك انت هتموت ازاي. خميس بالليل توجهنا على مطار عبد العزيز في جدة, واحنا في جدة خلاص ابنه بقى بيسلم لي الولد وبيقول لي بالله عليك بقى ايه والدي معاك بقى لحد ما تركبوا الطيارة. كنت انا سبقت بساعتين ثلاثة, دخلت الشنط بتاعتي وحاجتي انتظر هذا الوالد الكريم, ودخلنا دخلته الحمد لله وزنت له واديته ختم جواز خروج خلاص يعني في الجوازات ختم خلاص, وطلعنا خلاص فوق بقى منتظرين الطيارة قاعدين في المسجد بتاع المطار خلاص يعني فجر الجمعة. فجر الجمعة لسه على الفجر ساعة ساعة ونص, دخل قاعد جنبي والله يا اخوانا وبدون اي مقدمات الراجل قاعد كده توضى يعني قال يصلي ركعتين كده وقعد صلى ركعتين ومات. ايه اللي يحصل؟ اي اجراء قانوني خد ختم خروج حطوه في تابوت وعلى مصر. لا ابنه بعد ما كان ماشي خلاص بقى رجع المكان اللي هو شغال فيه في السعودية اتصلت عليه والدك حصل كذا, نزلنا بسرعة تحت المستشفى. فالمستشفى الدكتور كشف عليه قال مات خلاص الإجراءات الرسمية في التابوت ويطلع على. فالدكتور ربنا يا رب يجزيه كل خير قال لي, قلت له ابنه شغال هنا وانا خلاص داخل علينا, قال لي خلاص انا هعمل تحويل على مستشفى الملك خالد في جدة بحيث ان الراجل ده ايه على ما يروح المستشفى تكون الطائرة طلعت وخرج خلاص من المطار يغسل ويكفن والنهاردة صلاة جمعة يتصلى عليه في الحرم المكي ويتدفن في مكة. ايه ده ويتغسل ويتكفن بعد ما خلص الحج وفي يوم جمعة ويتصلى عليه في مكة وفي زحام ما بعده زحام, وانتوا عارفين زحام يوم الجمعة في مكة عامل ازاي وزحام الجمعة اللي بتكون بعد الحج في مكة عامل ازاي ويدفن في مكة. ايه ده ماذا بينه وبين الله؟ من هنا تبدأ السعادة. وشاء الله سبحانه وتعالى ان نرى هؤلاء ونرى هؤلاء علشان الانسان منا يستشعر كده ان ده طريق وده طريق ودي لها عاقبة ودي لها عاقبة. اي اختيار هذا؟ ابنه ينجح في مسابقة علشان يطلع ابوه يحج, علشان يحج ويموت هناك ويموت في المطار ويتغسل ويتكفن ويصلي عليه في مكة في يوم جمعة بعد حج. لا بقى ده تدبير من ملك سبحانه وتعالى, تدبير من الملك سبحانه وتعالى. ده اللي انت لازم تفهمه هنا ماذا رأى عند موته ومتوضي ينتظر صلاة الفجر ورجع من حج, ماذا رأى عند موته؟ هنا تبدأ بقى البشريات, مفيش بقى حسرات خلاص, هنا بشريات. البشريات تنزل إليه الملائكة بروح وريحان والملائكة تقول له كده أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي ابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ويرى برضو مقعد النار, شايف مقعد النار ده كان مقعدك لو عصيت ربنا, بس الحمد لله انت ما عصيتش ربنا, شايف المقعد ده ويرى مقعده في الجنة. اي بشريات يلاقيها الانسان في الوقت ده. بسم الله الرحمن الرحيم, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب أنت شيخ نسيت حاجة, فراق الأهل والأولاد, مش أنت قلت لنا أن دي حسرة؟ بس انتبه, كمل الآية لأن الملائكة تعلم أن من أشد الحسرات اللي ممكن تصيب الإنسان فراق الأهل والأولاد والخوف على الأهل والأولاد. الله سبحانه وتعالى قال ألا تخافوا ولا, الخوف هو توقع المكروه, مكروه جاي, الحزن على ايه؟ على شيء مضى. فالملائكة بتقول لهم لا تخافوا من اللي جاي ولا تشيلوا هم اللي فات. ثم تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, تلوش لا على نفسكم ولا على أزواجكم ولا على أولادكم, انت يا بشريات يا حسرات. اختار النهاردة، لازم تختار اي طريق تحب تمشي فيه، اي طريق تحب تمشي فيه. مفيش انسان في يوم من الايام سلك سلك المعصية وفرح. شاب الخليجي اللي طلع اوروبا علشان يعني يبقى بعيد بقى عن اهله والناس ومعارف والكلام ده، ويفجر في الارض ويطلع ويستأجر والعياذ بالله حد للفاحشة، وبعد ما يرتكب الفاحشة ويشرب الخمور وينام تاني يوم الصبح يقوم خلاص ده كانت ليلة ما بعدها ليلة. كتبت له ورقة وثبتها له على الكومودينو جنبه، مرحبا بك في نادي الايدز، انا مريضة بالايدز وانت النهاردة خلاص الايدز جالك، انت كمان بقيت واحد معانا. حسرات حسرات حسرات، احنا مش عايزين ده، احنا عايزين التانية، عايزين البشريات، البشريات اللي تفضل معاك يا ابني، عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى. هذا لا يناله الانسان ابدا الا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فرق كبير بين ايتين، فرق كبير بين ايتين، ما بين قول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة. تعالى عندك حسنات قبلناها، تعالى عندك سيئات غفرناها. وبين التاني الآية التانية قال الله عز وجل أولئك لهم سوء الحساب. قالوا سوء الحساب هو الحساب الذي لا يتجاوز الله فيه عن ذنب، فيش تجاوز. فرق كبير، بشريات وحسرات، عايز تختار ايه؟ انت اللي بتحدد المصير وانت اللي بتحدد الاتجاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تحديد الطريق واختيار العاقبة أمر من الأمور المهمة جدا، لازم يكون واضح بالنسبة لنا. إحنا للأسف اتربينا من وإحنا صغيرين أنا عايز أخش طب، فهو بيعد إنه يبقى طبيب إنه بيجتهد بقى في ابتدائي وفي إعدادي، وهو في إعدادي يخش مش عارف في علم علوم، بعد كده في ثانوي، وبعد كده في ثالثة ثانوي يشد حيله جدا ويروح لأحسن المدرسين والدروس والمذاكرة عشان يبقى يجيب مجموع كويس. هو واضح عارف رايح فين، واضح عارف رايح فين. في واحد تاني مش واضح، مش عارف يختار، فتلاقي دايما ده سايب نفسه كده مش عايزين أبدا نكون زي التاني ده. أنا عايز يا أخوانا كل إنسان فينا يبقى محدد إحنا رايحين فين، عايزها بشريات ولا عايز حصلت. تعالوا مع بعض بقى نتدرس مع بعض كده الأعمال اللي بتؤدي والعياذ بالله إلى حسرة الإنسان في الآخرة. أول عمل وأخطر عمل وأسوأ عمل، وهو والعياذ بالله المهلك للإنسان، هو سبب كبير جدا من أسباب الحسرات، أن يعمل الإنسان العمل لغير الله عز وجل. الرياء، الرياء، إنه دايما كان بيطلب بالعمل ده دنيا مش ربنا. من 4 سنين بالظبط، من 4 سنين بالظبط النهارده، يعني بقالي تقريبا في المسجد هنا بالظبط 3 سنين وأسبوع، آخر الأيام ليا في الصديق، جالي شاب وانا عايز التزم وعايز اتوب الى الله سبحانه وتعالى، عايزك تقف جنبي وعايز احفظ قران كويس ماشي، وبالله عليك ما تسيبني، رائع. واظهر لي همه، وانت لو مسافر في حته انا عايز اجي معاك، انا عايز السنين اللي فاتت اللي ضيعتها، انا عايز ابقى كويس، انا مش عارف ايه كويس. ولكن سبحان الله في حاجه هنا كده، والله وتمر الايام يقول لي انا واحد مشكله كبيره. ايه مشكله كبيره؟ انا ابو خطيبتي بيصلي معاك هنا على طول، واحنا في مشكله كبيره جدا، ومحدش هيحل المشكله دي الا انت. قلت له خير؟ انا مفيش مشكلتي والله، ان انا كنت بشرب مخدرات وابو خطيبتي عرف فهو فشكل الموضوع، فانا عايزك تقوله بقى ان انا ايه بقيت كويس والتزمت وبحفظ معاك قرآن. هي لما بيلعب هنا كده سبحان الله. فحاولت اصلح لعل يلا يعني لعل انا اللي عندي سوء ظن اصلح بقدر المستطاع اصلح. فاتكلمت مع والدها وقال لي ياما قال لي الكلام ده وصعب ومش عارف ايه. فالمهم قال لي خلاص والله نعمل اختبار. يعني قلت له خلاص سيب لي بقى الاختبار ده علشان يتبين فعلا كان صادق ولا. فقلت له خلاص انا هقول له ان انت رفضت واشوف رد فعله بعد يومين ثلاثه ايه. اذا فضل مداوم على حفظ القران وفضل مداوم على خلاص بقى ده كويس انسان كويس وبيصلح فعلا. والله انا بمجرد بس ما قلت له ده والدها رفض قال لي انا من يوم ما شفتك اصلا وانا عارف ان انت شيخ متشدد. ماشي خلاص ازيكم الله خير شكرا. تتخيلين اللي يصلي في يوم من الايام علشان مصلحه دنيويه؟ امبارح كنت قاعد مع حد كده صديقي صاحب شركه كبيره يعني وهو صاحبي ده ربنا رب يحفظه ويبارك فيه من الناس طيبين بس مشكلته انه ايه انه لما يكتئب يخش في مود بقى المشيخه ولما الحمد لله يكتئب يروح يرجع تاني لل فيقول لي سبحان الله انا يعني اول ما بيجي لي بقى دور المشيخه ده ما اقولكش الموظفين كلهم ساعه اذان الظهر سامعين على باب المسجد داخلين يصلوا. يقول لي اقسم بالله ولاقي بعضهم جاي بيسلم عليا والدمعه في عينه بتعيط ليه يا ابني؟ انا قرات ايه امبارح ما اثرت فيها جدا. قول هات. في صنف من الناس كده في صنف ربنا يعافينا اذا عمل عملا هو يعمله عشان بيجي من وراه مصلحه دنيويه سواء بقى كان ثناء ناس منزله عند ناس. نسال الله سبحانه وتعالى السلام انه ممكن في يوم من الايام وهو بيتكلم في الدرس يحاول بقى يعمل نفسه متاثر. يا رب ارزقنا الاخلاص في اقوالنا وافعالنا اللهم امين. الشيطان بيتلاعب بينا لعب من اول الدرس لاخر الدرس بيتلاعب بينا لعب ما بعده لعب. ونسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا حسن مواجهه لهذا الشيطان. طب الحته دي دوس عليها شويه طب اتك على دي طب في الخطبه بص طب مش عارف. ففي بعض الناس ممكن يجيله الشيطان وبيدعو الى الله علشان يغير نيته علشان يقول الكلمه بدل ما هو بيرجو من ورائها عوده الناس الى الله يرجو من ورائها ان الناس تخرج تقول يا سلام كانت خطبه النهارده ما فيش بعد كده. فدايما يا اخوانا بقول لكم اكبر عمل هيتحسر عليه الانسان يوم القيامه هو العمل الذي عمله الانسان يبتغي به الناس لا يبتغي به الله سبحانه وتعالى. اللي ممكن في يوم من الايام تروح جمعيه خيريه وتشتغل في عمل خيري علشان هي كانت بتدور على عريس فقالت الجمعيات الخيريه فيها اولاد وبنات فنصاد واحد من هناك. اللي ممكن في يوم من الايام يطلع في عمل خيري ويبهدل نفسه في عمل خيري ويرجو من وراء ذلك انه ثناء او كلمه من ناس او 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 الى اخره. اللي ممكن يعمل عمل علشان يحس انه هو عمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اكثر الناس حسره يوم القيامه هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى تخيل انسان ان الاعمال دي كلها اتكتبت الملائكه شايفه واحد بيعمل الاعمال دي كلها فاتكتبت الاعمال اتكتبت حسنات كتير وهو بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يرى هذا المشهد. بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا الى ما عملوا من عمل. تخيل انسان يرى جبال حسنات جبال حسنات بين ايديه في القيامه ومره واحده يلاقي الحسنات دي بتنسف نسفا كده. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الايه الثانيه اللي في سوره الغاشيه قال الله وجوه يومئذ ايه خاشعه. يعني ايه خاشعه؟ ذليله حقيره عامله ناصبه. يعني ايه عامله ناصبه؟ يعني هي في الدنيا عملت اعمال صالحه بالهبل يعني ايه نصبة؟ يعني ايه نصبة؟ النصب هو التعب. فربنا بيقول الناس دي عملت وايه؟ وتعبت. فالناس دي يا اخوانا عملت اعمال كتيرة وتعبت وتعبت، عاملة ناصبة. فالمتوقع اللي بعدها بقى في جنة عالية للناس دي تعبت في العمل الصالح، عملت عمل صالح وتعبت فيه. إلا أن الله قال، شوف أول الآيات، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة حقيرة عاملة ناصبة. شوف اللي بعدها، تسقى نارا. شوف بقى العقاب، تسقى من عين آنية، هي التي بلغت أعلى درجة من درجات الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فتقعد مع نفسك كده، الناس دي عملت ايه؟ فتلاقي اهل التفسير يقول لك دول اللي كانوا بيتعبوا نفسهم زمان في الدنيا في اعمال كتير، ما كانوا يرجون من ورائها وجه الله، كانوا بيطلبوا كلام الناس، كانوا بيطلبوا ثناء الناس، كانوا بيطلبوا منفعة معينة من وراء هذا الامر. زي ما بعض الناس بتلاقيها بتدحلب كده وبيصلي ومراته منتقبة علشان يوصل لمركز معين، تلاقوا ناس كده ان هو يقول لك مثلا انا اتعبد لله علشان ينال مكانة معينة عند الناس، يعمل عمل معين علشان ينال فلوس معينة عند الناس. في ناس كده لما بتعبد ربنا مش لله، لمصلحة تانية، لمصلحة والعياذ بالله اخرى، مصلحة دنيوية. ربنا بيقول ان دول اكتر الناس يتحسروا على احوالهم في القيامة. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذا يا اخواني اللي عايز ينجو من حسرة دي يوم القيامة يراجع دايما اعماله اول باول، عمل وراء عمل. ليه؟ اسمعوا الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اخوف ما النبي خرج، كما يقول ابو سعيد الخدري، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، في فتنة أعظم من الدجال. فقال النبي أولا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ إيه ده؟ في حاجة أعظم من الدجال؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. قالوا يا رسول الله وما الشرك الخفي؟ قال يقيم الرجل، يقوم الرجل للصلاة فيحسنها لما يرى من نظر الناس إليه. الشرك الخفي سمى النبي شرك خفي. ودي الناس اليوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، اللي تكون حصتها كبيرة جدا. النبي يقول في الحديث من سمع، ها سمع الله به. يعني ايه سمع الله به يوم القيامة؟ بعد ما كانت الناس في الدنيا بتقول عليه ده فلان كذا وفلان كذا، يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يسمع الله به على رؤوس الأشهاد، هذا الرجل ما كان يعمل العمل ابتغاء وجهي، إنما كان يعمل العمل من أجل كلامكم. وأشد حسرات هؤلاء يوم ربنا يقول لهم لما ينادي الله عز وجل على الذين كانوا يرؤون الناس في الدنيا، فيقول الله لهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا واطلبوا عندهم الأجر، وخذ أجرك منه بقى. هيعطي له أجر؟ ضاع الإنسان ده للأسف. فيخوانا علشان الإنسان ينجو من حصارة الآخرة، أول عمل محتاجين نعمله هو الإيه؟ إخلاص الإنسان الدائم في كل قول وفي كل فعل وفي كل عبادة. وأختم معاكم بجزئية مهمة جدا، أسف كنت عايز أكمل الأعمال النهاردة بس ما لحقناش. المشكلة الكبيرة جدا يا إخوانا إن بعض الناس لما بنتكلم معاهم في الإخلاص والرياء حياتهم بتسود، الدنيا عندهم بتضلم. لا يا إخوانا، الأمر يسير، الأمر يسير. سيبونا بقى من متصوفة الكوفة والبصرة اللي دوشوا دماغنا، دول كانوا ناس متصوفة ما كانوا من أهل العلم، ما يعرفوش. وتلاقي الواحد يقولك منهم إيه، من رأى أن عمله فيه إخلاص فعمله هذا الإخلاص يحتاج إلى إخلاص، وتلاقيه كلكعلك الدنيا، والدنيا كلكعت ما تبقاش عارف تعمل إيه. حتى إن في سؤال جاي لي الآن بيقول لي يعني حاجة زي كده برضو، يعني الخوف اهو، الخوف من طلب العلم لعدم الوقوع في الرياء، ايه الحل اهو؟ لا يا اخوانا، الاول بسيط، انا لا افعل هذا العمل قبل العمل بلحظات، يا رب والله ما افعل هذا العمل الا ابتغاء وجهك، بينك وبين ربنا. جاء الشيطان، انا بقول لك اهو الشيطان بيتلاعب بينا في الخطبه وفي الدرس 100 مره، بس يعني فاحنا بقى لو الخوف بقى من الرياء نقعد في بيوتنا. لا، احنا مطالبين ان احنا كل ما يجي يقول لك اعمل حاجه معينه رياء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. بس خلاص بقى انت في نهايه الخطبه بتشطب، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، وتنزل اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، تدعو ربنا دايما انه يرزقك الاخلاص في اقوالك واعمالك. اما بقى الناس اللي حاولوا يفهمون الاخلاص ان ده شيء مش موجود اصلا، لا نقول لهم انتم مش من اهل العلم. اهل العلم علمونا ان الاخلاص عمل قلبي بين العبد من ربنا. يا رب هذا العمل ابتغي به وجهك، انه بهذا العمل وجه الله عز وجل، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلبك بهذا العمل، يفرحك جدا بالعمل ده في الدنيا، ويفرحك جدا بالعمل ده يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى. حاول كده اجاوب على الاسئله بتاعتكم سريعا ان شاء الله. طيب، حكم خروج المراه من بيتها وهي وضع برفان لا يستطيع احد ان يشمه. طيب المراه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في شأن طيب الرجل هو ما ظهر ريحه وخفي لونه، ده طيب الرجل. انت لو تحط مثلا طيب عندك او ريحة بتشوف لها لون، ماشي كده؟ طيب، اما طيب المرأة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فاذا كان السؤال على قدر ما عندي ان البرفان ده او الريحة دي ما فيش لها ريحة فلا بأس ابدا، لأن العلة عندنا في تحريم خروج المرأة متعطرة أن يجد الناس ريحها. أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليجد الناس إيه؟ طب هو ما فيش ريحة أصلا، فلا شيء في ذلك بإذن الله. إذا حطت مثلا نوع من أنواع المزيلات للعرق، مثلا مزيل للعرق هو ملهوش ريحة أصلا، ولكن بيتم أي ريحة غير طيبة ممكن تظهر منها، نقول لها جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طب إذا وضع الطيب له ريحة نقول لها حرام، كبيرة من الكبائر تقع فيها المرأة، تقع فيها المرأة. طيب، ما الحكم إذا أصاب الملابس نجاسة دون علم مرتديها وصلى بها، هل تبطل صلاته؟ طيب، متى علم؟ متى علم؟ في الفقه يعني هنتعلم إن شاء الله يكون عندنا دقة شوية في الفقه. هو هنا بيسأل بيقول إن في واحد على ثيابه نجاسة وعلم مرتديها، هل يا ترى الصلاة صحيحة إذا صلى بالنجاسة؟ السؤال هنا متى علم؟ إذا علم بالنجاسة وقت الصلاة، قبل الصلاة وصلى، حكم الصلاة؟ ها؟ أحمد راضي، ها؟ علم بالنجاسة قبل الصلاة وصلى بالنجاسة، حكم الصلاة؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وثيابك فطهر، صح كده؟ طيب، علم بالنجاسة بعد الصلاة، ها؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، والصلاة صحيحة. ودليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وأثناء الصلاة خلع نعله، فالصحابة خلعوا نعلهم، نسأل الله أن يرزقنا الاتباع والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليه خلعت من النعال؟ قالوا رأيناك خلعت، فإيه؟ أنت قلعت النعل بتاعك، إحنا قلعنا إحنا كمان، جزاكم الله خير. فالنبي قال لا، ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. فالعلماء قالوا لو كانت الصلاة باطلة كان النبي قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبدأ الصلاة إيه؟ من أول. ولكن أخذ العلماء هنا حكم أن الإنسان إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها حتى انتهى من صلاته فصلاته صحيحة. حالة ثالثة أن يعلم بالنجاسة في وقت الصلاة. إذا علم بالنجاسة في وقت الصلاة يعمل إيه؟ إذا كانت النجاسة دي على حاجة من الثياب يمكن خلعها، لا النجاسة على الشراب يخلعها ويكمل الصلاة. طب لا النجاسة على البنطلون، لا هنا هيخرج من الصلاة ويغسل النجاسة ويصلي. طب يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ ها؟ لا يتوضأ، يزيل النجاسة فقط، يزيل النجاسة فقط. طيب، الحكم أيضا في من صلى لغير قبلة. ما السؤال ده لا ما ينفعش كده، ما ينفعش أقول إعادة الصلاة مطلقا. أول حاجة لازم أسأله الصلاة دي كانت سنة ولا فرض؟ أليس كذلك؟ بلى. لأن ممكن إنسان يصلي السنة لغير قبلة. حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيثما توجهت، دي النافلة. أو مثلا يكون الإنسان ده مريض، فإذا كان مريضا ولا يستطيع التوجه للقبلة فصلى لغير قبلة، حكم الصلاة صحيحة. لا عارف يتجه للقبلة ولا في حد يحركه للقبلة، زي عين الناس اللي بيتحكم عليها بالإعدام لما تخش مستشفى من مستشفياتنا للأسف. أو صلى إلى غير قبلة جاهلا. أنا مثلا سافرت القاهرة، اجتهدت معيش نت، مش عارف انزل برنامج، اجتهدت ادور على حد مش لاقي حد، فصليت اجتهدت كده وفصليت، ثم تبين لي انني لغير قبلة، فحكم صلاة هذا الجاهل صحيحة بعدما اخذ بالاسباب. اما اذا كان عالما بالقبلة مستطيعا التوجه للقبلة ثم صلى لغير قبلة فحكم الصلاة لا تصح. حكم نعم. لا ما احنا قلنا النافله بقى، النافله تصح لغير قبلة السفر. شيء نجس، بول، غائط، دم كثير. حكم خروج المرأة المنتقبة من بيتها وهي مكتحلة كحل خفيف جدا لا يكاد يرى بالعين. انا استشعر انني استدرج من السؤالين اللي فاتوا دول. ده فخ، ده فخ. هي بدأت اولا بالريحة اللي ما بيشمهاش حد، وبعد كده بالكحل الخفيف جدا الذي لا يكاد يرى. واذا كان الكحل خفيف جدا لا يكاد يرى بتحطه ليه؟ حرام وضع الريحة وحرام الكحل، صح كده؟ والله العظيم بيعملوا فينا عمايل، والله العظيم بيعملوا فينا عمايل. ما احسننا الظن طبعا. حكم دخول اللحية، حكم حلق اللحية بسبب او بدون سبب. اما اذا كان بسبب داخل الجيش فلا بأس، اما اذا كان بغير سبب ارى والله اعلم ان هذا حرام، وهذا قول الائمة الاربعة. حكم دخول الخلاء وفي جيبي ورقة بها آيات وأحاديث. إذا كانت في جيبك ولا تخرج ولا تظهر فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك. لما روية وإن كان في الحديث في إسناده ضعف، إلا أنه من الأحاديث اللي متفق على معناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. يعني وضع خاتمة، دي رواية ضعيفة. خلع وسابه بره. ليه ساب الخاتم بتاعه بره؟ عشان مكتوب عليه محمد رسول الله. هقول لك اهو. طيب انا بقى رحت السعودية ومعايا مثلا 1000 ريال، والفلوس السعودي مكتوب عليها ايات ومكتوب عليها مثلا الملك عبد العزيز، الملك مش عارف مين. فعبد العزيز ده اسم الله سبحانه وتعالى، عبد الملك اسم الله سبحانه وتعالى. فطبعا مش هقول لك سيب الفلوس بره، لان انت لو سبتها بره لا حطها في جيبك ولا تظهر. واستدل العلماء على ذلك بأن النبي كان إذا دخل الخلاء أدار خاتمه. النبي كان يقوم مدور الخاتم كده ويقبض عليه، فلما يقبض عليه بيظهر لفظ الجلالة. ففي هذه الحالة اللي داخل مثلا معاه فلوس عليها لفظ الجلالة، اللي داخل معاه ورقة، طب مصحف سيبه بره محدش يسرقه. والله العظيم هيقولوا المسك مصحف ده واحد غلبان، والله يحط لك عليه فلوس وهتمشي، فانت جرب كده وسيب، بس اللي يجي لك بالنص. المصحف سيبه بره. هذه مما اتفق عليه العلماء على حرمة دخول الانسان بالمصحف السلاسل. حلقها حرام، انه ياخد مزاد عن القبضة ممكن نقول يعني ايه، ها ممكن بعض العلماء اجازها لفعل ابن عمر مزاد عن القبضة. السلاسل اللي مكتوب عليها ايات قرآنية تحط السلسلة جوه الهدوم بحيث ما تظهرش. للنساء لبس السلسلة. الرجال اصلا حكمها يا جماعة دي مش حتى رجالة، دي بتاعت ستات.
هل علي إثم إذا حفظت صورة من كتاب الله ثم نسيتها؟ طبعا حرام عليك، حرام عليك. راجع القرآن وداوم على قراءة القرآن. صيب، ما حكم الحجارة في المكياج؟ في الايه؟ هقول لك. هو انا مش عارف يعني ايه الحجارة في المكياج؟ الايه؟ اه التجارة في المكياج، بس ايه الحجارة؟ طيب الاصل في المكياج انه حلال ولا حرام؟ الاصل، لا الاصل، الاصل فيه، الاصل فيه انه حلال. الاصل فيه ان المرأة كانت بتاخد المكياج تتزين لزوجها، ده الاصل فيه انه حلال، ده الاصل فيه انه حلال. طيب اخت من اخواتنا بتحضر معنا في الدروس وشغالة في شركة معينة بتبيع مكياج وحاجات من كده، يجوز ام لا يجوز؟ بصوا، اما اذا كان يباع الأخوات مثلا منتقبات أو أخوات محجبات لابسة إشارة بس، ولكن معلوم عنها أن هي ما بتحطش المكياج ده في الشارع، بتحطه لزوجها في البيت، فلا بأس أبدا، بل تأخذ، بل تأخذ هذه الأخت اللي بتبيع المكياج أجر إدخال السعادة على قلب المسلم. والله كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نظر إليها إيه سرت، فبتدخل السرور على قلب المسلم. اما اذا كان داخل عليها واحدة متبرجة تبرج صاخب، تقول انا عايزة من الروج ده وعايزة مش عارف من الايه ده ومن الايه ده، فهل يجوز ان هي تعطيها لها؟ لان الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هل قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن هل معناه الثواب ام غير ذلك؟ قولين العلماء، بعضهم قال في الثواب وبعضهم قال في المعنى، وبعضهم قال في المعنى، والمعنيين صحيحين. جزاكم الله خيرا. انا يحيى، وفين ماشي يا يحيى؟ ربنا يا رب يصلح حالك يا ابني يا رب، ويحفظك ويبارك فيك، ويبارك فيك في والدك وفي والدتك وفي اخواتك يا رب. هو في حد بيقول، انا مش هقول السؤال طبعا، هو بيقول انا نفسي ارجع زي الاول، مش عارف كل ما ابعد عن المعصيه الكبيره وحطها بين قوسين ارجع تاني، بجد تعبان قوي مش عارف اعمل ايه. بص يا ابني، حلك، حلك، سيب الشارع والحي اللي انت قاعد فيه ده وروح في مكان تاني، انقل من المكان ده. هتقول لي مفيش فلوس، هقول لك استلف من طوب الارض وسيب الشارع ده والحي ده والمكان ده وروح مكان تاني، ولو تستطيع انك تسافر بره مصر سافر، ولو تستطيع انك تسافر سافر، لان الذنب ده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عنه قال ان لازم صاحبه على الاقل يبعد سنة عن المكان ده، لان طول ما الانسان موجود في المكان ده هيرجع تاني للذنب مرة واثنين وثلاثة، فلازم على الأقل تطلع بره المكان ده سنة، لازم تبعد سنة، وتختار أرض كده فيها علماء، فيها ناس من أهل الدين وأهل الصلاح تقعد وسطهم. إنما يا ابني هتقولي أنا عايز أتوب والمعصية دي حواليك وما بتقدرش تسيبها كمان وانت شاب والكلام ده، هترجع تاني. حلك الوحيد، مفيش حل الا كده. هتقولي مفيش، بيع مناديل في الشارع، معكش فلوس بيع مناديل في الشارع، استلف مبلغ من الناس وروح سوق الجمله هات شويه فاكهه وامشي بيعهم في الشارع، بس لازم تبعد عن المكان ده على الاقل سنه. ده فعلا للي عايز ان هو فعلا يعني يسيب الذنب ده، يسيب المعصيه دي. اما وجودك في المكان هتقع مرة واثنين وثلاثة. اعمل اي حاجة،
اعمل اي لا قدر الله، اعتبر لا قدر الله حصلت حريقه في البيت عندكم، ربنا يسلمك ويسلم المسلمين يا رب من كل شر وسوء، وما عادش لكم بيت تاني، فانت بتدور على بيت تاني في اي حته. ابويا امي خد ابوك امك معاك، وانا على يقين انك لو عملت كده بترضي ربنا، ربنا يفتح لك الف بليون سبب انك تعيش حياه كريمه. طب انت بتخرج لله سبحانه وتعالى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه في اواخر سوره العنكبوت: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. قال سعيد بن جبير: اي اذا عمل في الارض بالمعصيه هاجروا منها، خروجوا من الارض دي. اي حد فينا هيسال نفسه ويقول طب يا ترى انا لو هاجرت في مكان تاني لا معايا فلوس ولا 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 اي حاجه اعمل ايه؟ الايات اللي بعدها، الايات اللي بعدها مباشره ربنا قال ايه: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. واحنا في رحله غينيا اخونا حسام كان شاهد معانا، انا وقفت واقفه كده تعجبت، حد كان جايب معاه اكل هنا من المنصوره. الاكل منين؟ عشان اقول لك هيجي لك رزقك من مكان ما كنت تتخيله. رزقك هيجي منين؟ ها، انا دلوقتي من المنصوره، فاحنا واخدين اكل معانا واحنا طالعين من المنصوره. رحنا قعدنا في كوناكري العاصمه في غينيا، وبعد كده رحنا مكان بعيد عن العاصمه حوالي 400 كيلو، وبعد تعب وعناء اللي كان يعني عارف الاماكن والكلام ده قال بقى انتوا تعبتوا تعالوا ايه افسحكم يوم. رحنا في حته اسمها الشلال، فيها شلالات وكده علشان نقعد في المكان ده. خدنا الاكل اللي جايبينه من المنصوره، خدنا الاكل اللي جايبينه منين؟ من المنصوره، ورحنا ناكل هناك، ورحنا ايه؟ ناكل هناك. وتفاجئ ان النمل يتجمع على بقايا الاكل بتاعكم علشان ياكلوا وياخدوا للجحر بتاعه. الاكل ده جاي منين؟ لنمل فين؟ مكان يتخيل ان الاكل ده ممكن يجيله في يوم من الايام. بيعدي الشلات دي على غابه، تلات اولاد شافوا ناس بقى ايه بيض. يا ترى دول بقى مين؟ عفاريت؟ مين دول؟ فجم بيبصوا علينا واحنا بناكل. فاكون احسن ربنا يبارك فيه قام مجهز لهم طبق كده وقام منادلهم: خدوا الاكل ده. الاكل ده جاي منين؟ وانتوا منين؟ هل كانوا يحتسبوا ان هم بيلعبوا وسط الغابه انه هيلاقوا اكل؟ جاء الاكل منين؟ من مكان ما كان انسان يتخيله، مش في الحسبان. يا ابني يلي في يوم من الايام بتدور على رزق ورزق اللي انت فيه حرام، اكتر حاجه بتحول بين الانسان وبين ترك الرزق الحرام ده انه بيقعد يدور وبيحسب في الاماكن الايه اللي في دماغه المعروفه. يا ابني ما تتعبش نفسك، لان رزق لما هيجي هيجي منين؟ من مكان مش معروف. ربنا قال: ويرزقه من حيث. فانت لو قعدت تحسب هيجي منين هتلاقي الدنيا بالنسبه لك واقفه. هو هيجي لك من مكان انت ما كنتش في يوم من الايام تتخيل ان الرزق ده ممكن يجي لك منه. انا اقول لكم على حاجه، امبارح انا كنت مع حد صاحبي في مشوار بالعربيه، فبيقول لي: انت يعني ايه اول حاجه هتعملها لغينيا؟ قلت له: ان شاء الله انا عايز اجمع مصاحف. الاماكن هناك ما فيش فيها مصاحف خالص، مصاحف قليله، والمصحف يعني هنبقى نوريكم الفيديوهات دي يعني مهري خالص. فقلت له: انا عايز اودي اولا، اول حاجه عايز اعملها كونتينر مصاحف. فلقيته بيعمل ازاي؟ انا طبعا كنت هبدا معاكم في حمله تجميع مصاحف، ماشي كده؟ والله يا اخوانا الاخ ده امك واقف معايا كده مايل ازاي؟ يعني انت عايز مصاحف؟ قلت له: اه. طب ما تقولتليش ليه؟ قلت له: خير. شوف بقى من حيث لا يحتسب بقى دي. لقيتهم بيعمل ازاي؟ انا الشيخ اللي انا حافظ على ايده في الحرم المدني واسطه كبيره جدا وراجل اعمال كبير جدا وشيخ وراجل اعمال كبير جدا وعلى علاقه قويه بمجمع الملك فهد اللي في مكه. وانا قبل كده كلمته وبعت لي كونتينر مصاحف من المصاحف بتاعه الايه؟ بتاعه المجمع. سلام عليكم شيخنا، احنا حصل كذا 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 كذا، ان شاء الله باذن الله نبعت لكم الكونتينر من السعوديه على غنى. من حيث ايه؟ انا كنت متوقع هجمع الكونتينر منين؟ من هنا، من هنا. فانت فوجئت ان هو في باب تاني خالص. خلاص الكنترول هيتحول لك وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. هو كده لازم تفهم في معصية هتسيب الأرض دي هتروح أرض تانية منين؟ من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. لازم تفهم ده. في عمل حرام وشايل الهم هسيبه ازاي وروح فين واعمل ايه؟ من حيث لا يحتسب. ممكن تبقى فيه أرصة شوية عشان يتبين الصادق من غير الصادق، بس بعدها تلاقي رزق ربنا سبحانه وتعالى جاي لك من 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 مكان لا تتخيله. أختم بالموقف ده. أخي كان ملحن لناس كبار جدا من أشهر المغنيين في مصر وفي الوطن العربي. أتوب أرجع لربنا. أتوب إزاي؟ أنا عليا يعني أنا بلحن لده أغنية وبلحن لده ألبوم وبعمل لده مش عارف إيه، فأنا اشتريت حتة أرض بالتقسيط وعليا مبلغ كبير جدا. والله يا أخوانا زي ما بقولك كده عليا مبلغ كبير جدا، ويعني مش هينفع أسيب الكلام ده دلوقتي. ده أنا حتى لو اشتغلت في التلحين الإسلامي، انتوا عارفين اصلا ان الدنيا عندنا واقعه اصلا، القنوات بتاعتنا بتقح تراب. ف خلاص انا سايبها لله. طب ممكن ابيع مثلا كذا، طب اعمل كذا، طب ممكن اكلم كذا، ويخبط على كل الابواب دي. مفيش. الابتلاء بقى اهو، العصره بقى اهو. طب هتعمل ايه؟ هتكمل في التوبه ولا هترجع تاني؟ والله ما انا راجع، انا مكمل. ويفاجئ ان قناة خليجية من اكبر القنوات الخليجية اتصلت عليه قالت له احنا داخلين على رمضان وعندنا 20-30 برنامج عايزين نعمل لهم شوية ايه الحان، عندنا الكلمات وعايزين نعمل الحان. يقول لي والله العظيم اضعاف اضعاف اللي كنت باخده في الحرام ربنا بعتولي في الحلال. اوعى في يوم من الايام تشك في رزق ربنا سبحانه وتعالى، طالما ان ربنا وعد وقال ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب هيجي لك الرزق من حيث لا تحتسب. أخونا بقى نرجع له، الأرض اللي انت فيها يا ابني لازم تسيبها، لازم ده الحل. سيبنا من الكلام كتير، أنا بكلمك من منطلق واحد شاف الحاجات دي كتير مع ناس جت بتحكي لي. أعمل إيه؟ سيب يا ابني، مش هينفع سيب، هفضل موجود. يا ابني بيع المحل ده وشوف لك محل تاني، مش هينفع. يا ابني سيب المكان ده روح في اي حته ثانيه، مش هينفع. والله يا اخواننا فضل على كده 4 سنين، كل سنه اشوفه في رمضان يجي يقعد يعيط دم. وسبحان الله سبحان الله، فين بعد 4 سنين لما قفل المحل اللي كان صغير قد كده وربنا فتح عليه دلوقتي في مكان يعني ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. وكل ما اشوفه اقول له انا عايز اهبدك بكوبايه في وشك على التاخير اللي انت اتاخرته ده. فأنا نصيحتي سيب الأرض دي، سيب البلد دي، سيب الشارع ده، سيب الحي ده، سيب العمارة دي، وروح مكان تاني وشوف فتح ربنا عليك هيبقى عامل ازاي. جزاكم الله خيرا.